السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ موسى القاري يعتذر عن جلسة اليوم، وسوف يقرأ مشكورا مأجورا الشيخ عبد الله بن زيد المسلم، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مساء يوم الاثنين الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وكذا على غائب عن البلد، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
ما أدري بالنية عندك يا شيخ عبد الله ولا ما هي عندك في المتن؟
ليست.
وكذا على غائب عن البلد بالنية.
سأل الله عمر. وكذا على غائب عن البلد بالنية، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. فصل في حمل الميت ودفنه. وسن تربيع في حمله، ويباح بين العمودين، وسن إسراع بها، وكون ماش أمامها وراكب خلفها.
إذن هذا مقدار ما جاك الله خير، مقدار ما يسمح به الوقت. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى شهر، أي من فاتته الصلاة على الميت يصلي على القبر. ودليل الصلاة على القبر ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات أو ماتت. في الحديث روي أن امرأة سوداء، وروي كذلك أنه رجل أسود، أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره؟ أو قال: على قبرها. فأتى قبره أو قبرها فصلى عليه، أخرجه البخاري ومسلم. إذن من لم يصلي على الميت في المسجد فإنه يشرع للإنسان أن يصلي عليه في على قبره. وقوله إلى شهر، ضابطين الوقت يا شيخ عبد الله؟ أبو ضابط الوقت يا شيخ أنس. زين. وقوله إلى شهر، هذا لا طبعا المذهب، وهو قول عند الشافعية وعند الحنفية والمالكية. يصلي وعند الحنفية وعند المالكية يقولون يصلي ما لم يغلب على الظهر فناء جسده. إذن هذا القول الثاني وهو عند الحنفية والمالكية: يصلي ما لم يغلب على الظن فناء جسده. وقال بعض الشافعية بعدم تحديد المدة بشهر، واختاره ابن عقيل الحنبلي، وقيده بعض الشافعية بمن كان أهلا للصلاة على هذا الميت يوم موته، يوم موته. أما من لم يكن أهلا فإنه لا يصلي عليه. وهذا بعض المشايخ يقولون فيه هذا القول فيه وجاهة، يعني أن الوقت لا يحدد بشهر، لكن ما هم معنى هذا أن هذا الأمر مطلق في هذا، فلا يصلي الإنسان على الميت إلا إذا كان أهلا للصلاة عليه يوم موته، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يصلي عليه. وهذا القول يقول كما يقوله بعض المشايخ فيه وجاهة. لماذا يقول؟ لأنه فيه سدا لذريعة الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور أهل البقيع أو إلى غير ذلك من قبور أهل الخير والصلاح. وفي هذا يعني يقولون أنه إذا ميت الميت مثلا من 30 سنة والذي رغب أن يصلي عليها الآن له من العمر 20 سنة، هل يصلي عليه؟ يقال لا يصلى عليه، لأنه وقت موت الميت ليس من أهل ماذا الوجوب في ذلك. لكن مات ميت من 20 سنة والآن هذا الرجل له 30 سنة وأراد أن يصلي على هذا الرجل، فكم سوف بين عمر هذا الرجل والميت الآن في ذلك الوقت؟ نعم شيخ عبد الله، كم مقدار ما بينهما؟
20 و30.
يعني الرجل الآن عندنا له 20 سنة ميت، ورجل قال وصل إلى البلد الفلاني وسأل عن هذا وقال قد مات منذ 20 سنة. الآن هذا الرجل له 30 سنة، قال أنا أرغب أن أصلي عليه، هل يصلي عليه ولا ما يصلي؟
10 سنين.
نعم، نقول إنه من أهل الصلاة ولا ما هم من أهل الصلاة؟ إنه من أهل الصلاة، يشرع له أن يصلي. لكن عكسه، لو قال إنسان الآن مات من 30 سنة فجاء رجل عمره 20 سنة أراد أن يصلي، نقول ما يشرع لك أن تصلي لأنك لست ماذا وقت الوجوب ماذا من أهل الصلاة في ذلك الوقت. أما دليل تحديده بشهر كما يعني يقرره الحنابلة، ليستدلون بحديث بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر. هذا الحديث أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف. وقد جاء مرسلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا فلما قدم صلى على أم سعد وقد مضى شهر. أخرجه الترمذي والبيهقي وإسناده صحيح، واحتج به أحمد حيث قال أكثر ما سمعت هذا، يعني إن صلى عليه إلى شهر. واختلفت عبارات الفقهاء في هذا الجانب. وحجة من يقول إنه يجوز مطلقا يقولون لقيام الدليل على الجواز، وما وقع من الشهر من الرسول صلى الله عليه وسلم فاتفاق، ما هو تحديد من الرسول، يعني لما أراد الصلاة على هذا القبر فكان مدة الوقت كان شهر، فهذا اتفاق ليس تحديدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، رواه البخاري وغيره. وفي السنن وغيرها إنه صلى على قبر بعد 2 شهر. وقال ابن القيم رحمه الله لم يوقت صلى الله عليه وسلم وقتا. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى استحسن هذا التقييد، وهو تقييد الشافعية، بأن يكون المدفون مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة عليه. إذن الشيخ يوسع دائرة وقت جواز الصلاة على الميت على القبر، لكنه يحدده كما يقوله الشافعية أنه يكون في وقت الصلاة عليه أهلا من أهل الصلاة في ذلك. وضربنا مثال هو ضربه رحمه الله تعالى في ذلك. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يحدد الصلاة عليه إلى شهر ويشدد في ذلك، وكما هو المذهب يعني يقول رحمه الله يتسامح في اليومين والثلاثة يعني بزيادة الشهر، وهذا هو المذهب يعني تسامحون باليومين والثلاثة، لأن تحديده بمدة شهر ربما إنها لا تتحدد عند المصلي يعني ما تنضبط، فيسمح في مثل هذه المدة اليسيرة. هذا ما يقوله سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. عندنا هنا طبعا الصلاة على القبر تكون مثل الصلاة في المسجد، يجعل القبر بينه وبين القبلة، وإن كان صلى على رجل فإنه يصلي عند رأسه، وإن صلى على امرأة فإنه يصلي ماذا عند وسطها، وإن كان لا يدري أنه رجل أو امرأة يصلي ما بينهما. الأمر الثاني في ذلك أن الإنسان لو سقط في بير وهذا البير ما استطاع أهله أو الناس بإخراجه منه، فإذا يصلى عليه في هذا البير ويكون تغسيله وتكفينه في هذا البير، ثم بعد ذلك تطم هذه البير تطب. والمسألة اللي بعدها كما ذكرها الشيخ محمد، لو الإنسان الآن دفن أناس يعني بعدة قبور وهو لم يصلي عليها في المسجد، فهل يصلي عليها صلاة واحدة أو يصلي بعدد ماذا القبور؟ الشيخ محمد كما يراه يعني بعض المشايخ، إن كانت القبور بين يديه فإنه يصلي صلاة ماذا واحدة، وإن كانت القبور متفرقة يعني هذا من جهة وهذا من جهة فإنه يصلي على كل قبر وحده في ذلك. طيب، هل يصلى على القبر ولو كان وقت نهي؟ نعم، إذا كان وقت النهي واسعا، إذا كان وقت النهي واسعا مثل بعد صلاة العصر مباشرة أو شيء من ذلك فإنه يشرع ما فيه بأس. أما إن كان وقت النهي ضيقا جدا يعني عند يوم زوال الشمس أو عند طلوع الشمس أو عند الغروب يعني مقاربة الغروب، فإنه في هذه الحال لا يشرع الصلاة على الميت. قول المؤلف بعد شهر، هذا بارك الله فيكم لمن صلي عليه، لمن صلي عليه، لكن لو جاء خبر إن رجل ما صلي عليه، إن جاء خبر بعد سنوات إن هذا الرجل مات ولم يصلى عليه، فالمشروع أنه صلى عليه، فالمشروع إنه يصلى عليه. والشيخ محمد رحمه الله يذكر فيها جانب، يقول إن كثير من يعني من أهل البادية يأتون ويسألون، يقول إن عندنا مات ميت وقمنا بدفنه بدون صلاة وبدون تغسيل وبدون تكفين ودفناه، فالشيخ يرشدهم ماذا؟ إلى الصلاة عليه. لكن عندي يبقى الآن قضية إذا كان القبر معروف فأنه ينبغي الذهاب إليه في هذا، وإن كان غير معروف فيحاول بقدر ما يمكن ويجعل يعني هذا القبر بينه وبين القبلة، يعني يجعله بين يديه بقدر ما يستطيع. لو جاء واحد وقال الحين يعني مات ميت ودفناه، كثير من بعض الناس يدفن الصبي الصغير السقط بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة، يقول طيب وش العمل؟ يقول لا نعرف قبره الآن لكنه مدفون بالمقبرة الفلانية والمقبرة، قال له اجعل القبور بينك وبين القبلة وصلوا عليه. هذا بالنسبة للصلاة على الميت في القبر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا على غائب عن البلد بالنية، يعني يصلى على الغائب كذلك إذا على المذهب إذا مضى شهر، يعني كذا هنا عطف يعني لمدة شهر. طيب لماذا حدده بالنية؟ قالوا بالنية لأن الجنازة ليست بين يديه حتى ينوي الصلاة على شيء مشاهد، لكنه يصلي بالنية على فلان. والمراد بالغائب هو الغائب عن البلد، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة أو شريفا أو وضيعا أو قريبا أو بعيدا، وهذا القول هو قول كذا الشافعية، ويحتجون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. والقول بأن النجاشي يعترضون، ويقولون بأن القول على النجاشي يعترضون على أنهم الذي يقولون أن النجاشي لم يصلى عليه، ويعترضون على قول النجاشي لم يصلى عليه لم يصلي عليه أحد في بلده بعيد بعيد. لماذا؟ يقول لأنه حاكم ويبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه، حاكم، والعادة أن الناس تتبع ماذا؟ الحكام في أمورهم في ذلك. ولهذا قال الثعلبي والثعلبي يعني عند مقولته الناس على دون دين ملوكهم، يذكر عن خلفاء بني أمية شيء من هذا الجانب. يقول لما اهتم الوليد بن عبد الملك بالعمارة اهتم الناس في وقتهم بالعمارة، يعني البنيان وغيرها إلى غير ذلك. فلما جاء أخيه سليمان بن عبد الملك وكان يهتم بالأكل والتنوع إلى غير ذلك، اهتم الناس بذلك، فكانوا يتذاكرون ماذا أكلت البارحة، ماذا ستأكل إلى غير ذلك من الأمور. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله وش همه؟ همه العمارة أو همه الأكل؟ كان همه هو العلم والأوراد والذكر والصلاة. فكان الناس يقول في وقته كم قرأت يعني من الأوراد، كم صليت، كم إلى غير ذلك من الأمور. ثم جاء من بعده أخيه يزيد بن عبد الملك وكان مهتما بالخيل، فكان الناس كلامهم وفي الخيل في البيع والشراء وأنواعها إلى غير ذلك. ولما جاء هشام بن عبد الملك وكان مهتما بالخز يعني بالثياب وإلى غير ذلك، كان اهتمام الناس بهذا الجانب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يعني على كلام الحنابلة هنا والشافعية يقولون أنه يبعد أن يصلي ماذا على النجاشي أحد، لأنه لا بد أن يوافقه أحد من قومه في ذلك. ثم قالوا الحنابلة والشافعية أن الصلاة عليه دعاء، الصلاة عليه دعاء، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ والقول الثاني إن الصلاة على الغائب غير مشروعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به وليس لذلك لغيره، لأنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه صلى الله عليه وسلم القراء، ولم ينقل عنه إنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. وفي هذا يقولون الخلفاء الراشدين كذلك لم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار إلى غير ذلك من الأمور. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فيقول الراوي فقام فأمنا فصلينا فصلى عليه، كما في بعض الروايات السند. وهذا قول في مذهب أحمد، وهو به قال الخطابي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن القيم، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا. واحتجوا بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بكتاب إلا بدليل من الكتاب والسنة، والنجاشي مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يصلى على النجاشي، ولم يحفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غيره. ومن أهل العلم من أخذ قصة النجاشي أو أخذ من قصة النجاشي وصفا لمن يصلى عليه صلاة الغائب، وهو أن يكون قد نفع المسلمين إما بعلمه أو جاهه أو ماله أو جهاده أو نحو ذلك. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد ما يدل على هذا، وهذا الكلام أو هذا القول اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول إن كان له يعني وصف أو شان في الإسلام فإنه يشرع الصلاة عليه، وغير ذلك لا يشرع. والعلم عند الله سبحانه وتعالى في ذلك. وش تقول يا شيخ فارس؟ ها؟ ها؟ إيه هو حقيقة أخذنا بهذا الوصف إنه ما يعني له شأن، فهنا تستمر صلاة الغائب. ها؟ يعني هذا قيد ثاني. هذا صحيح. إيش تقول يا شيخ عبد الله؟
ما قال به الأئمة.
الأئمة أقوال متعددة يا شيخ عبد الله.
الأمر واسع.
يا الله عفوك يا كريم. الله الله المستعان. نعم. يقولون يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ شيخ الإسلام يقولون يعني هي إنها قضية عين، يعني النجاشي قضية عين. فلم يذكر أنه صلى على غائب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن الأمصار بعد ذلك صلوا على الخلفاء وإلى غير ذلك من الأمور. هذا حقيقة يعني هذا جيد لو يطبق، يعني ما يكون هناك توسع في هذا الجانب. ثم تكلم الفقهاء من يصلى عليه صلاة الغائب
من يقرر الصلاة؟
ها؟
من يقرر الصلاة على الغائب؟
هو الجهات الرسمية، الجهات الرسمية التي تقرر.
بعض الناس يجتمع على رأيه ويصلي على فلان صلاة غائب.
هذا ما يشرع عندنا، تعرفون في مساجدنا ما تقام إلا بإذن من الجهات الرسمية، وهذا لكن عاد إن كان اللي بيصلى عليه صلاة الغائب يعني رجل خدم الإسلام ومسلم وشيء من هذا فهذا طيب، لكن أحيانا نعم يا شيخ رحمه. ها؟ تصلي عليه غائب على المذهب يقولون نعم تصلي عليه، لكن لمدة شهر ما تعدى الشهر، هذا المذهب. إيه ما ولا مفروض نعم. الله المستعان. ثم قرر الفقهاء في ذلك يقولون كذلك الغريق إذا مات غريقا علمنا عنه أن نصلي عليه صلاة ماذا الغائب، وكذلك الأسير إذا علمنا بعد ذلك أنه مات في بلاد الكفار أو قتلوه الكفار نصلي عليه صلاة الغائب، وكذلك يعني يقولون من أما الفقهاء فيقولون أنه لا يصلى على مأكول في بطن آكل، يعني لو عندنا يعني وحش مفترس أكل شخصا يقول لا تصلي عليه، لأن كذا صليت عليه فأنك كأنك تصلي على هذا الوحش أو شيء من هذا يعني. وكذلك يقول فقهاء الحنابلة ولا إنسان احترق فاستحال، يعني ما له أثر، لم يبقى له أثر من الحريق، كذلك يقولون يعني لا يصلى عليه. لكن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول بل على العكس من ذلك، يقول هذا القول ضعيف، يعني المحترق الذي استحال يصلى عليه. لماذا؟ يقول إنه الآن هو بحاجة ماذا إلى الدعاء، بحاجة إلى الدعاء، والصلاة دعاء فإنه بحاجة، ويخالف المذهب في هذه الصورة. نعم يا شيخ عبد الله.
شيخ الغائب في البلد،
ها؟
أقول مو بعن البلد، إذا كانت البلد كبيرة.
أحسنت، أي نعم، بيجينا عاد حنا الضابط الآن بس بنخلص المسألة في ذلك. نعم.
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، في المسجد. طبعا لماذا أتى المؤلف بهذه العبارة؟ أتى بها المؤلف هنا يرد على من يقول بكراهة الصلاة على الميت في المسجد، فأتى بهذه العبارة لا بأس. ولماذا؟ لأنه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان صلاة الجنائز في مسجد خاص للجنائز، وهل هو ملاصق لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريب من مقبرة البقيع، فاختلفوا، لكنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون على الجنائز بماذا؟ مسجد الجنائز، مسجد ماذا؟ الجنائز. وما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة على سهل بن بيضاء رضي الله تعالى عنه وعلى أخيه كما رواه مسلم. ثم بعد ذلك جاء الصحابة وصلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، أي في المسجد، فقد أخرج في الصلاة يعني على أبي بكر في المسجد عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن سعد في الطبقات، وأخرج الصلاة على عمر في المسجد مالك وفي الموطأ عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك في المصنف، قال ابن حزم في المحلى وهذه الأسانيد في غاية الصحة، يعني الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد، لكن الفقهاء قالوا الصلاة عليه في المسجد قيدوه بقيد بشرط أن لا يلوث ماذا؟ المسجد، بشرط أن لا يلوث المسجد في ذلك. نأتي إلى الضابط اللي يقوله الشيخ عبد الله بالنسبة إلى الغائب عن البلد، ما هو الذي يصلى عليه في الغائب على البلد؟ يعني على المذهب الحنابلة يقولون يصلى عليه ولو دون مسافة قصر، ولو دون مسافة قصر، يعني إنسان جانا خبر موته الآن في الخارج مثلا أو في البلدان القريبة من الرياض، هل نصلي عليه؟ يقول نعم. قال طيب ما هي بعيدة، ما هي مسافة قصر، ما نقصر الصلاة لو ذهبنا إلى الخرج أو إلى الديار القريبة من الرياض كالمزحمية وغيرها؟ يقول نعم، يقول إنه في هذه الحال يشرع الصلاة عليه. قال في الإنصاف للمرداوي فقهاء الحنابلة صحة الصلاة على الغائب عن البلد سواء كان قريبا أو بعيدا، وهو المذهب. وقال الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأقرب الحدود في ذلك، يقول وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، والجمعة تجب على فرسخ، تجب فيه الجمعة لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها. وقال لا بد من هنا من انفصاله عن البلد، يعني البلد اللي يصلى عليه ولو كانت دون مسافة قصر لا بد أن تكون منفصلة ماذا عن البلد، بينها وبين البلد ماذا فاصل في ذلك. ومثل هذا، لكنه الآن كما لا يخفى عليكم، لكن لو تصورنا الدرعية يعني منذ سنوات، ما هو الآن أصبحت في وسط الرياض، يعني في السابق كانت منفصلة، يعني منفصلة إلى وقت قريب. فعلى كلام شيخ الإسلام والمذهب أنه يشرع الصلاة على من مات في الدرعية في ذلك، لأنه منفصل عن البلد ولو كان دون مسافة قصر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفقهاء الحنابلة يعرفون به بالشيخ تقي الدين، بالشيخ تقي الدين، وأقرب الحدود يقول الشيخ الإسلام ما تجب فيه الجمعة لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها. قال ولا بد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر، نوع سفر. طبعا نوع السفر كما لا يخفى عليكم من كلامه كانت السفر على الرواحل في ذلك الوقت، والآن اختلف الحال والله المستعان. طيب يأتينا مسألة، يقول من أحق بالإمامة بالصلاة عليه؟ مذهب الحنابلة يقولون إن أحق بالإمامة الوصي العدل، الوصي العدل، يعني عند الحنابلة يقولون إذا وصى الميت أن يصلي عليه فلان فلا بد أن يقدم، ثم بعده الوالي، ثم بعده الولي، هذا الترتيب عند الحنابلة. واحتجوا بتقديم الوصي بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب، وها صلي عليه صهيب رواه عبد الرزاق في المصنف، وأبو شريحة حذيفة بن شيد أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، وأم سلمة رضي الله عنها أوسط أن يصلي عليها سعيد بن زيد، ويونس بن جبير الباهلي أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. والقول الثاني أن يقدم الوالي وهو أحق ثم الولي، وقال الشافعي الولي أحق من الوالي في قوله الجديد. واستدل بمن يقدم الوالي على الولي وعلى الوصي، استدلوا بما رواه أبو حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. لماذا قدمه؟ لأن سعيد بن العاص كان أمير على المدينة يومئذ، يوم توفي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وعزاه في المجمع للطبراني في الكبير والبزار، وقال رجاله موثوقون. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له. لماذا؟ يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم الرجل الرجل في سلطانه. ثم يقول سماحة الشيخ وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده. أما إن كان الميت أنثى فيقدم أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل. وقدم الأب هنا لأنهم يتشاركان في العصوبة، لكن الأب أكثر، يقولون الأب يزيد على الابن في بالحنو والشفقة، ثم للأخ لأبوين ثم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث في ذلك. بعدها قال فقهاء الحنابلة ولا يصلي الإمام على الغال. من هو الغال؟ قال هو الخائن في الغنيمة الذي أخذ منها قبل القسمة، يعني قبل قسمة الغنائم أخذ منها وحاجه. وكل خيانة غلول، لكن صار ذلك في عرف الشرع لخيانة الغنائم خاصة. والمراد بالإمام هنا الإمام الأعظم، يعني حاكم الدولة، الملك، الرئيس إلى غير ذلك. لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. يقول فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله. يقول ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، انظر إلى أنه ماذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه، كيف من يقوم بهذه الأموال عياذا بالله. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، والألباني في الإرواء ضعفه، لكن الألباني كذلك صححه في الجنائز وصححه النووي في الخلاصة. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه، يعني الأمر الخطير في قضية الخيانة في الأموال وغيرها. جاء عن في تاريخ وشيقر وعلامائها لليوسف ما ادري طلعت عليه شيء كذا عنوانه ها
تقريبا
ان امام المسجد في وشيقر الباهلي رحمه الله رحمه واسعه يعني قرابه السنه 1200 في ذلك يقول كان هو ناظر اوقاف التمر في وشيقر يعني كان كثير في ذلك الوقت يوقفون شيء من التمر إما على المؤذنين والأئمة وعلى الفقراء والمساكين فكل يأتي بحصته من الوقف ويعطيها ماذا الباهلي رحمه الله تعالى فالباهلي جاءه تمر طيب اشتاقت نفسه أن يأكل منه إيش عاد أخذ أربع تمرات فقام فأكلها وعوض بدلا منها 10 تمرات يقول يوم جاء من الغد وتقابله امرأة كبيرة في السن وهو إمام المسجد قد خرج ليصلي العصر قالت يا شيخ فلان كان نعم قالت رأيتك البارحة في المنام تأكل 4 خنافش أربع خنافش قال خير إن شاء الله فلما صلى العصر واستدار على إلى الجماعة ذكر بعد ذلك إلى غير ذلك يعني الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بكى رحمه الله تعالى ثم اعتذر عن نظارة الوقف الله المستعان الله المستعان صلح الأحوال اللهم صل وسلم على نبينا محمد هذه موعظة له ربما جاءته على لأنه صاحب خير وصلاح وشيء من هذا رحمه الله تعالى رحمة الله لكن 4 تمرات يعني وعوض بدلا منها كم 10 لكن الأمر مو بسهل وهذا الآن خرج من خرج اليهود ما يساوي درهمين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحب يعني يدل على أن مثل هذه الأمور خطيرة أن الناس توسعت ويتوسعون والإشكال التوسع أنه يأتي عن طريق الآن الحيل آمنا بالله كذلك قال الحنابلة لا يصلي الإمام الأعظم على قاتل نفسه نكالا لمن بقي بعده في حديث سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه وفي رواية قال أما أنا فلا أصلي عليه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم والمشاقص سهام عراض واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف مشقص مشقص أما غير الإمام فإنهم يصلون عليهم طيب هل يلحق الآن بالغال وقاتل للنفس من هو مثلهم أو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلاً المشهور من المذهب يقولون أنه لا يلحق وأما أهل البدع في الصحيح من المذهب أنه لا يصلى عليهم وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه صلى عليهم أما غير أهل البدع فيصلى عليهم مطلقا على الصحيح من المذهب وكذلك هناك رواية أخرى عنه لا يصلى على أهل الكبائر وهي من المفردات واختار المجد بن تيمية رحمه الله أنه لا يصلى على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة قال في الفروع وهو متجه يعني كلام المجد بن تيمية متجه إلى هذا أنه لا يصلى على من مات على معصية ظاهرة يعني هذا الرجل مات وهو قد يعني ماذا ظاهر ماذا معصيته، ويريدون بهذا أنه يكون نكالا ماذا لمن بعده، حتى يكون موعظة لمن بعده وإلى غير ذلك، حتى ينتهي ماذا من كان شبيها له بفعله أن ينتهي عن ماذا فعله في ذلك. والشيخ محمد رحمه الله تعالى والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: الصلاة على أهل البدع إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب، هذا إذا كانت بدعتهم لا توجب ماذا تكفيرا. أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة فلا يصلى عليهم. ثم قال رحمه الله: ويصلى على المنتحر، ويصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة، لأنه لا يزال في حكم الإسلام عند أهل السنة. والشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول: إن ما يساوي الغلول وقتل النفس من المعاصي يلحق بهما، فلا يصلي عليه الإمام إن رأى المصلحة في ذلك، حتى ماذا ينفر ماذا عن فعله أو أفعالهم في هذه الأمور. نعم.
السلام عليكم. فصل في حمل الميت ودفنه، سنة تربيع في حمله.
نعم. في حمله وبعده الشقون.
في حمل الميت ودفنه.
لا ويباح ما عندك.
سنة تربيع في حمله ويباح بين العمودين.
نعم. هذا الفصل يعنون له الفقهاء في حمل الميت ودفنه، ثم قالوا الفقهاء رحمهم الله تعالى أن حمل الميت هذا أنه يسقط يعني الحمل يسقط بالكافر، يعني لو حمله كفار أنه يسقط في هذا، يقولون مثل تكفينه، لو كفنه الكفار يقولون يسقط، يعني ما نأتي ونكفنه مرة أخرى. وحجتهم بذلك لأنهم يقولون الحمل والتكفين، حمل الميت والتكفين، يقولون لا يشترط له ماذا اعتبار النية. أما التربيع، سنية التربيع، لما روى ابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب الشرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. قال البوصيري وهو ممن يعلق على سنن ابن ماجه: هذا إسناد موقوف ورجاله ثقات، وحكمه الرفع، يعني مثل هذا لا يقال من جهة الراي، لما قال من السنة فالمقصود الصحابي أو شيء من هذا، إذا قال من السنة فإنه يقصد ماذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكمه الرفع لأنه منقطع. وضعفه النووي، يعني هذا أثر ابن مسعود في الخلاصة، والألباني كذلك في ضعيف ابن ماجه، إلا أن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى روى بسند صحيح كما قاله ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي عن أبي الدرداء أنه قال: من تمام أجر الجنازة أن يتبعها من أهلها أو يشيعها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، هذا ما يقوله الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأن تحثوا في القبر، وأن تحثوا في القبر. إذن سند هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه صحيح. ثم بعد ذلك يعني قال الفقهاء أنه يسن أن يحمله أربعة، وصفة التربيع يقول أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، يعني لابد صفة التربيع أنك تمر على ماذا؟ أعمدة النعش وتأخذ بها. كيف ذلك؟ قالوا هو أن يضع قائمة السرير اليسرى يعني التي في المقدمة النعش على كتفه اليمنى أو الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم بعدها ينتقل إلى ماذا؟ المقدمة، إلى قائمة السرير اليمنى التي في المقدمة، ويجعلها على كتفه اليسرى أو كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة. إذن يبدأ بالمقدمة وينتهي بالمؤخرة، يعني عندنا البداعة في حمل النعش من الجانبين بالرأس، والخاتمة من الجانبين بالرجلين، فيكون هنا ماذا؟ الذي حمل الميت يكون قد حمله ماذا؟ من جوانبه الأربعة، من جوانبه الأربعة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح بين العمودين. وقال بعض العلماء يشن أن يحمل بين العمودين خلافا للمذهب، أي بأن يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على كتفه الأيسر، هذا إذا كان النعش صغيرا، أما إذا كان واسعا كما يقولون فيجعل عمودا على يده اليمنى بدل كتفه وعمودا على يده اليسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، أخرجه ابن سعد في الطبقات لكن النووي رحمه الله تعالى ضعفه في الخلاصة، وقال الذهبي في السير لم يصح. وقد ورد الحمل بين العمودين عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عثمان بن عفان وأبو هريرة وسعد بن وقاص وابن عمر وابن الزبير، كل هذه الأثار رواها الشافعي عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الشافعي. قال الشيخ محمد في كتابه الممتع: والذي يظهر لي لما شاق الكلام في مسألة التربيع والحمل بين العمودين، قال: والذي يظهر لي في هذا إن الأمر واسع، أنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره، أما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضا، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، يعني مهم مثل الآن مفتوحة مرة، يعني تكون متقاربة العمودين، يعني أطراف العمودين يعني اللي في المقدمة هو المؤخرة، بحيث يكون كل عمود على عاتق، فيمكن أن يكون سهلا. وما قاله الشيخ محمد رحمه الله عن التربيع، فقد قال بعض الفقهاء بكراهة التربيع إذا ازدحموا عليها، أن بعضهم يؤذي بعض وربما تأخروا في ذلك، كما ذكره في الروض المربع عن الآجري وغيره وهو من فقهاء الحنابلة. وما علم يعني من هذا الكلام ومما ذكر سابقا، يعلم بأن السنة حمل الميت على الأعناق، لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أخرجه البخاري ومسلم. أما ما اعتاد الناس في هذا الزمان من حمل الجنازة على السيارة مع قرب المقبرة فينبغي تركه، حيث قال عنه الشيخ محمد رحمه الله: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف ونحو ذلك، لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك شدد في قضية حمل الجنازة بالسيارة، فقال: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم بالسيارة فهذه الصورة لا تشرع البتة. وعلل عدة تعليلات في ذلك في كتابه أحكام الجنائز. وكذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه فقه الدليل، وعلل عدة تعليلات بعضها أخذها من الشيخ الألباني رحمه الله. ومن قوله الشيخ عبد الله في كتابه فقه الدليل أن فيه مخالفة للسنة في حمل الجنازة على الأعناق. والأمر الثاني أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر ماذا؟ بالموت، وتذكر الآخرة ومآل الإنسان. وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. ثم يقول أن حملها على سيارة يضفي عليها صفة الرسميات والشكليات التي اعتادها الناس في دنياهم، ولقد تصل إلى حد التباهي والتفاخر، إلا إذا كان كما ذكرت لكم يعني المقبرة يعني بعيدة كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، هذا لا بأس به. ولهذا قال في الروض: لا بأس روض المربع، لا بأس بحمل الجنازة على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. واليوم عندنا يعني في الرياض كما لا يخفى عليكم هناك مساجد يصلى فيها بعيدة عن المقابر، وهناك مساجد يصلى فيها الجنائز لكن الجنائز ماذا؟ قريبة منها. من القريبة مسجد الملك خالد، ويعني ما بينه وبين مقبرة أم الحمام إلا قطع الشارع، ولهذا يشيعون، رأيناهم يشيعون ما فيها يعني. لكن كما لا يخفى عليكم الآن الله المستعان أقفلت المقبرة. وعندنا مسجد شيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنه عاد يعني الصلاة فيه قليل، وهو قبلي مقبرة النسيم، هذا كذلك ما بينه وبين المقبرة إلا قطع الشارع، هذا لو صلي على جنازة فإن هذا ماذا؟ تحمل على الأعناق.
يصلون فيها، يصلون لكن قليل.
نعم نعم يصلون نعم لكنه قليل. أما من صلي عليه في مسجد الراجحي أو مسجد التيجة أو غير ذلك من المساجد، فإن لا شك أن المقابر هنا ماذا؟ بعيدة، لا بد من السيارات والله المستعان. أما إذا كان الطفل إذا كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، وأن وضع على النعش فهو أحسن وأفضل. وأما إذا كانت يعني المرأة قد ماتت فإنه يستحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها. المكبة مثل الخيمة أو القبة، وهي يعني عواد مقوشة توضع على النعش، تعمل من خشب أو جريد أو قصب، وتكون فوق سرير الميت، ويجعل فوق المكبة ثوب. ويروى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها صنع لها ذلك بأمرها لما قالت لها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهن جميعا أعمل لك ذلك؟ فقالت نعم أرغب بذلك. وهذا الأثر يعني أخرجه الحاكم والبيهقي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب يعني كلام هذا في الاستيعاب هو الاستيعاب في معرفة الصحابة، تكلم عن الصحابة وسيرهم إلى غير ذلك. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جاحش. قال الشيخ محمد رحمه الله: هذه المكبة مستعمل في الحجاز، ولكنه في نجد لا يعرف، لا يعرف في نجد. شفته يا شيخ نايف؟ نعم. ولو فعله أحد لكان محسنا ولا ينكر عليه. الشيخ محمد لماذا قال؟ قال لأنه أحيانا تقدم يعني أحيانا النساء وبعض جنائز النساء، ويشاهد الإنسان أشياء لا يجب ماذا أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها. وقريبا يعني رأيتهم في القصيم بدأوا يضعون هذه المكبة، يعني يغطونها من خشب كأنه يعني تابوت وشيء من هذا، فيغطون الآن المرأة به. والله المستعان. ما أدري انتهى الوقت ولا شيء، إلا دقيقتين. إذا نقف على هذا.
أحسن الله عملك. حمل النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب على ذراعيه، حديث مسلم صحيح مسلم.
أقول واقعة عين.
أقول دل على الجواز أقصد أحسن. أقول قد أقول نحمل على ناقة وعلى ذراعين.
إيه لكن في هذا وش مقصدك؟ يعني إنه ما يكون هناك نعش ما يشيل على النعش ولا أنه
لا صدر العمك من فعل هذا حمل على أعناق أو حمل على الذراعين هل يدل على يعني يدل على الجواز يعني.
يدل على الجواز. أحسنت. هي نعم هي نعم نعم. جزاك الله خير. لكن ما ذكروا شو السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمله بين يديه؟
لكن هذا في صحيح مسلم.
ها؟
والحمل النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب على ذراعي حتى دفن. ويظهر أنه حتى يحفر قبره.
ها؟
لأنه انتظر حتى يحفر قبره.
ها. إيه لأني قلت لكم أن مسجد الجنائز يعني قيل أنها قريبة من ملاصقة لمسجد الرسول، وقيل أنها قريبة من البقيع. ولا شك أنه يعني بعض الفقهاء والعلماء يقول أنها طيب أن تكون قريبة من المقبرة حتى يكون الأمر سهل على المشيعين في ذلك. حقيقة أن اليوم تشيع المقابر يعني خصوصا في الآن نصلي على الجنازة الراجحي ثم ذهب بها إلى مقبرة النسيم يكون فيه نوع من الشيرات والازدحام ما لا يخفاكم. والأمر الثاني إذا كثرت الجنائز بعد ما يعرف وين الجنازة فيه ويأخذ شيء من الوقت أو شيء من هذا. لا شك أنه إذا كان يعني المسجد اللي بيصلى فيه على جنائز يعني قريب من المقبرة، لا شك أن هذا يساعد على كثرة المشيعين ومن ثم كثرة الأجر والثواب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القراط والقراطين وشيء من هذا. والقراط مثل جبل أحد، إن شاء الله لا يفوت على نفسه مثل هذه الفرص. لكن يعني كان مثل هذا الآن وقت الزحام وغير ذلك، والناس يتضايقون من هذه الجهة. الله المستعان، وفق الله الجميع بما يحبه ورضاه، كتب الله لي ولكم الأجر والثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.